بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود فنتابع ما ذكرناه في الحلقة التي مرت، الحديث عن الذمة والجزية. ولاحظوا أنني أقول الذمة لا أهل الذمة، الذمة والجزية. أما الحديث عن الذمة فأعتقد أننا كشفنا النقاب عن حقيقتها، وأزلنا الغاشية الممتدة على هذه الكلمة. وأذكركم بأننا نتحدث عن تاريخ غابر، ولسنا بصدد الدعوة إلى إيجاد هذا الذي كان موجودا بشكله وإطاره ومظهره الآن، لا، ولكننا نريد أن نبرئ تاريخا إسلاميا أغر عما ألصق به من أكاذيب. نعم، وأظن أننا قد فعلنا ذلك بالنسبة لمعنى الذمة، ولماذا قرنت هذه الكلمة بأهل الكتاب الذين هم جزء من المواطنين الذين تحتضنهم دار الإسلام. أجبنا عن ذلك. الآن نتحدث عن الجزية المقترنة بها. كلمة الجزية مأخوذة من الجزاء، من الجزاء أو من الإجزاء لناهي اللغوية. فإذا قلنا الجزية مشتقة من الإجزاء، يعني ما يجزئ دفعه ولا نحتاج إلى مزيد. فإذا الكلمة مأخوذة من الإجزاء الكفاية، أو نقول مأخوذة من الجزاء، ولعل الأقرب أنها مأخوذة من الإجزاء يعني الكفاية. هؤلاء الذميون الذين نطالبهم، أو كانت الشريعة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي يطالبهم بالجزية، إما أن يكونوا ممن يعيشون في دار الإسلام وممن تحتضنهم الأرض الإسلامية، أو يكونون أناسا يعيشون خارج دار الإسلام. فأما الذين هم في دار الإسلام فالمسألة إذا تجاوزنا التعبير الجزي الجزاء أو الإجزاء، إذا تجاوزنا التعبير، ما هو مبرر المضمون؟ مبرر المضمون أن هؤلاء الكتابيين الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين، والذين تضمهم الأرض الإسلامية كما تضم المسلمين، نطبق عليهم قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فأكيد المسلمون يدفعون ضريبة، سميها رسما، سميه صدقة، سميها زكاة، سميها كما تشاء. وأنا مرة أخرى أقول عن صدر الإسلام وما تلاه، نعم، عندما كانت الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها. الشريعة الإسلامية تأمر الدولة بأن ترعى الفقراء وأن ترفع من مستوياتهم حتى يتقارب المسلمون فيما يتعلق بالدخل، من منطلق قول الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا يعني كي لا يكون المال محصورا في دائرة ضيقة ضمن فئات من المسلمين. الشريعة الإسلامية لها سياستها ولها منهاجها في هذا الطريق. من أبرز ما قررته الشريعة الإسلامية أن يؤخذ من أموال الأغنياء ويرد إلى الفقراء طبقا لمنهج، طبقا لمقدار، طبقا لشروط، طبقا لقيود، لسنا بصدد هذا الأمر. هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يأخذ زكاة هذه الضريبة ذاتها من أهل الكتاب؟ يجوز؟ لا يجوز. الآن نعم عرفنا من الحلقة التي مرت، قلنا أن هؤلاء الكتابين لا يلزمون بخلاف عقائدهم، لا يلزمون بخلاف ما اقتنعوا به من أمور دينهم، وإن كنا نحن نخالفهم في ذلك لأننا نحترم عقيدتهم ونحترم شخصياتهم الدينية والاجتماعية بكل معنى الكلمة، كما نحترم أبناء جلدتنا من المسلمين. طيب إذن لا يجوز لولي أمن المسلمين أن يقول لهم أعطونا زكاة مال حتى نعود بها إلى الفقراء منكم. لهم أن يقولوا لا، نحن لا نؤمن بهذه الشرع. طيب ما السبيل؟ والدولة مسؤولة عن هؤلاء غير المسلمين، مسؤولة عن هؤلاء الكتابيين، مسؤولة عن الفقراء، وينبغي أن ترعاهم الدولة كما ترعى المسلمين تماما. طيب بالنسبة للمسلمين القانون معروف، يؤخذ من أغنياء المسلمين بالقدر المحدود الذي شرعه الله ويعاد إلى فقرائهم. ما هي الطريقة التي ينبغي أن نطبقها بالنسبة لغير الكتابيين وهم داخل دار الإسلام؟ الشريعة الإسلامية فرضت ما لا يزيد عن خمس ما يؤخذ من أغنياء المسلمين، لا يبلغ الخمس نهائيا احتياطا. وقال الفقهاء طيب الخمس ما لم يقع موقع الكفاية، على الدولة الإسلامية أن تضع ضميمة لذلك من بيت مال المسلمين. ما ينبغي أن يزيد القدر الذي تأخذه الدولة من الكتابيين على القدر الأعلى، ما يتجاوز الخط الأحمر. والخط الأحمر إذا أخذ أكبر قدر ممكن ما بيبلغ هذا المقدار الذي نأخذه من الكتابيين خمس ما يؤخذ زكاة من المسلمين. طيب لم يقع موقع الكفاية، نتمم ذلك من بيت مال المسلمين. طيب هذا الأمر يتعلق بالكتابيين، يعني أهل الذمة الذين يتعايشون مع المسلمين والذين هم في دار الإسلام تحتضنهم دار الإسلام. طيب هل هنالك من إشكال في هذا الذي قررته الشريعة الإسلامية؟ يعني لاحظوا أيها الإخوة الشيء التالي المهم، لو أن الدولة الإسلامية أخذت هذا المبلغ قل أو كثر ووضعته في جيبها، وضعته في صندوقها، إذن لكان هذا مجال نقد، هذا يستثمر في حساب الدولة، ولكن هذا المبلغ يؤخذ منها من هنا ويرد إليهم أنفسهم، يرد إلى الفقراء منهم. وإذا نفد المال الذي أخذنا منهم وبقي فقراء آخرون، يجب على الدولة أن تتمم من ميزانية الدولة. يعني مثلا عندما ينظر سيدنا عمر بن الخطاب، كان من شأنه أن يتعسف ويبحث ويسير في سكك المدينة، وجد فقراء أهل الذمة. نعم ما يعني المبلغ الذي كان يأخذ منه لا يكفي، كان سيدنا عمر يجري له جراية من بيت مال المسلمين كافية وافية تجعله يعيش كريما، لا القدر الذي يجعله يعيش، لكن في كثير من الأحيان المال يعني يذل أكثر من أن يكرم. متى؟ عندما يكون المبلغ زهيد يذل. لا، سياسة الإسلام في هذا، وعمر لم يكن يفعل هذا يعني اختراعا من عندي، ولكنه كان يطبق الشريعة الإسلامية، كان يجري لهؤلاء الفقراء من بيت مال المسلمين ما يجعلهم يعيشون مكرمين معززين. هل هنالك أي نقد يتسرب إلى هذا الأمر؟ ممكن أن يتسرب النقد التالي، كلمة جزية، هذه الكلمة غير مقبولة، سنتحدث عنها بعد قليل أو ربما في الحلقة الآتية لا أدري. الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الكتابيون أو ما شابههم يعيشون خارج دار الإسلام، في هذه الحالة عقد الذمة أصلا وما يتبعه من إتاوي أو رسم أو ضريبة أو جزية لا يتم إلا طواعية، أبدا لا يتم إلا طواعية، مثل العقد الذي تم بين المسلمين وبين أهل البحرين. نعم، أهل البحرين طلبوا هذا العقد، طلبوا أن يدخلوا في حماية المسلمين، نعم، واستجيب له. نصارى نجران كذلك. ولم تجد نهائيا أن المسلمين قد ألزموا فئة من أهل الكتاب، نعم، ممن يعيشون خارج دار الإسلام بدخول في الذمة ودفع ما يسمى بالجزية، إلا في ظاهر شيء، الحربيون الذين يقاتلوننا ونقاتلهم، هذا شيء آخر. متى تضع الحرب أوزارها بيننا وبينهم؟ إذا استسلموا، طيب، وإذا خضعوا، طيب، ما أدراني أن خضوعهم حقيقة أو كذب وافتراء؟ كتاب صلح، عندما يتم هذا الكتاب ويتم توقيعه دخلوا في الذمة. إذن في هذه الحالة كان أصبح شأنهم مثل شأن أهل البحرين، مثل شأن، لكن هؤلاء حربيون. نهاية الحربيين لابد أن تتوج بقرار نطمئن من خلاله على أنها، نعم، خيانة لن تبدر، على أن موقفا آخر، نعم، إجراميا لن يكون، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق كتاب يرسم ويوقع عليه، كتاب صلح، وكتاب صلح له قيوده وضوابطه. نعم، هذه الحقيقة أظن أننا عرفناها. الآن ما هي الأخلاقيات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في علاقة ما بين المسلمين والكتابيين؟ وهو ما نقوله جوابا عمن استعجلوا فسألوني قبل قليل بهذا الموضوع. الشريعة الإسلامية، اقرأوا باب الذمة في كتاب الأموال لأبي عبيد، اقرأوا في كتب التي تتحدث عن أهل الذمة، أي كتاب فوق باب أهل الذمة بس يكون متوسع، تجدون أن الشريعة الإسلامية تطلب أن تكون العلاقة، تطلب لا قلت بها، أن تكون العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين اجتماعيا أخلاقيا إنسانيا كعلاقة المسلمين بعضهم مع بعض، يعني باستثناء القضايا الدينية. نعم، حتى يعني نحن نستثني لك إكراما لهم، لأننا لا نلزمهم بما قد ألزمنا به أنفسنا، فتواصلهم ولا حرج، تؤاكلهم ولا حرج، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل، مطعامكم حل لهم. نعم، طيب، تواصلهم، تشترك معهم في أفراحهم، تشترك معهم في أتراحهم وأحزانهم. نعم، تتحمل مسؤولية أي إذاء ينالونه منك بسببك يعني. نعم، وتفصيل ذلك معروف، وسيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة التابعين بعضهم مع بعض وسيرة المسلمين منهم مع الكتابين معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود مرضى الكتابين، يعود مرضاهم دون أي تفريق، كان هنالك شاب يهودي نعم مرض، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره، دخل عليه الصلاة والسلام، رسول الله دخل داره عائدا ولاطفه ودعا له بالشفاء، كان والده إلى جانبه، دفعه الشفقة على هذا الشاب، هو راحل أما قليل إلى الله، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نظر الشاب إلى أبيه قال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادة. نعم، لكن هذا النطق بالشهادة كان ثمرة هذه الأخلاقية، كانت ثمرة هذا الأخلاق، هذه الأخلاق الإنسانية التي لا نجد أي فارق قل أو كثر في تعامل المسلمين والكتابين، تعامل المسلمين بعضهم مع بعض نهائيا. لكن لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سلك مسلكا آخر فضاض برضا نحو ذلك لن يفوز هذا الشاب بحسن الخاتمة أبدا، ما كان. وهذا المعنى الذي نقوله، يعني لم تكن حكمة من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حكيم، لكنه كان أمرا من الله. نعم، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. نعم، طيب ماذا نقول عن من يقرأ في بعض كتب المتأخرين من الفقهاء ما يمكن أن يكون نقيضا لهذا الذي نقول؟ جواب باختصار، لكن في حلقة أخرى سندخل في تفصيل هذا الموضوع. الجواب باختصار أن نعم ميزاننا دائما في هذه الحالة العودة إلى القرآن وإلى الصحيح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن وجدنا هذه التصورات أو الأقوال التي نقرأها في كتب المتأخرين من الفقهاء نعم مدللا عليها من آيات في القرآن أو حديث الله نضعه عن العين والرأس، وأما إن وجدنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما نقرأه من القرآن نقيض ذلك، لا، نلقي بهذا الكلام وراءنا ظهريا ولا نلتفت إليه بشكل من الأشكال. لذلك نقول يعني في باب مثلا الجعالة، باب الإجارة، باب الضمان، نبحث في هذه الأبواب هل هنالك أحكام تسري في المعاملات المالية بين المسلمين بعضهم مع بعض غير الأحكام التي تسري بين المسلمين والكتابيين؟ لن نجد نهائيا. نعم، فالمعاملات المالية ليس فيها تحفظ فيما يتعلق بصلتك بكتابي، كم وكم أسأل يعني مسلم يشتغل في شركة، نعم هذه الشركة يعني يديرها أناس غير مسلمين، هل يجوز لذلك؟ نعم طبعا يجوز كذلك، هذه علاقة مالية، علاقة تجارية، والباري سبحانه وتعالى أمر بالبر، ومن جملة البر هذا التعاون. طيب نعم، كثير ما يسأل أحدهم فيقول طيب دعيت إلى دار رجل كتابي ووضع الطعام، هل أكل من طعامه أم لا؟ يا أخي ألا تقرأ كلام الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ قال والله في لحم وأنا لا أدري إنه هذا اللحم ذبح ذبحا شرعيا أو غير شرعي. اسمع ما يدلك على المساواة بين المسلمين وغير المسلمين، إذا علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت بيد مسلم أو بيد كتابي فالأصل الحل والطهارة والتزكية، ذبحت بيد كتابي أو بيد مسلم. طيب كيف ذبح؟ شلون ذبح؟ لا، الأصل الحل، ولست بحاجة إلى أن تستبين الكيفية. لكن إذا لم تعلم أن الذابح كتابي أو مسلم أو غيرهما، لم تعلم، فالأصل في اللحوم الحرمة. الأصل خلافا لكل الأشياء، الأصل في كل شيء الحل حتى نتأكد من حرمته أو نجاسته. إلا اللحم، فالأصل في اللحم الحرمة، لأن التزكية عارضة عارضة. متى نطبق قاعدة الأصل في اللحوم الحرمة؟ إذا لم نعلم أن مسلما ذبح هذه الذبيحة أو كتابيا، يعني ممكن أنه ملحد ذبح، مشرك ذبح، وثني ذبح. طيب إذا نعود إلى الأصل، وهو أن الأصل في اللحوم الحرمة. لكن عرفنا أن الذابح كتابي، لكن لم نعلم كيف. الأصل الحل، كل من هذا الطعام، نعم، ولا تصل. كان تأتي أنفحة من بلاد الشام، نعم، وإلى الجزيرة العربية إلى المدينة. جاء من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الأنفحة تأتينا من بلاد كتابية، نعم، من عند الكتابيين حصرا يعني كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جاءكم من ذلك فكلوا، يعني لا تسألوا. نعم، كذلك الجبن، كذلك أي شيء، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تصوروا واسألوا ما يعني هي الصورة التي ممكن أن نقول يجوز أن تكون علاقتك مع المسلمين من إخوانك على خلاف علاقتك مع شيء واحد فقط. ما ينبغي أن تدخل إلى معابدهم وتشترك في العبادة معهم، هذا غير جائز. لكن لو أنك دخلت إلى الكنيسة، دخلت هكذا ولم تمارس هذه العبادة، هذا ليس محرما، ليس محرما. يعني جنازة لأحدهم أدخلوها لنفرد الكنيسة وأنت وينبغي أن تشترك في يعني الجنازة، يعني هذا من قبيل يعني الاشتراك في الحزن بالنسبة لهؤلاء الناس. هل لك أن تدخل الكنيسة؟ نعم يجوز لك، لكن لا تشترك معهم فيما يفعلونه من طقوس وما إلى ذلك. أعتقد أن هذه يعني هذا الحديث عن أخلاقيات التعامل مع الكتابيين كافٍ فيما أتصور. وإذا كان هنالك إشكال عن نسخ السماع إلى هذا الإشكال، بقي أن نتساءل عن بعض المواقف الفقهية المتأخرة التي أثارها بعض السائلين، نعم، ما الجواب عنها؟ هذا ما سنذكره في حلقة آتية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي فضيلة الشيخ، الآية القرآنية التي تقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا الصغار هل هو مرتبط بالمقاتلين حصرا أم بأهل الذمة بشكل عام؟ شكرا.
هذا السؤال جزء مما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية. اجتهادات لبعض المتأخرين، نعم، ضمن إجابتنا سنتكلم عن معنى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، من هم الذين يعنيهم بيان الله سبحانه وتعالى. ضمن حديثنا عن هذه الأمور سنجيب عن هذا السؤال، لكن أعطني مهلة قليلة إن شاء الله، غدا إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، أنا سبق أنه طرحت عليكم سؤال الآن بالمفهوم الاقتصادي الحديث. بالمفهوم الاقتصادي الحديث هناك الضرائب، الضريبة اللي تكلف الدولة المواطنين أو المقيمين لدفعها، فما علاقة هذا الموضوع بالجزية أو الزكاة؟ أو ممكن تدخلنا عن الطريق
الأخذ
عن الجميع.
نعم، في صدر الإسلام كانت الأموال التي تندلق إلى دار الإسلام كثيرة، ومن ثم لم تكن الدولة بحاجة إلى أكثر من جمع الزكاة وإعادتها إلى الفقراء والمحتاجين. فيما بعد توسعت الدول الإسلامية، ومع توسعها ازدادت حاجة الدولة إلى إنشاء مرافق، إلى تحقيق حاجيات، إلى تنفيذ ضروريات. لم يعد المبلغ الذي كانت الدولة تجمعه باسم الزكاة أو الصدقات أو نحو ذلك كافيا. ما الحكم؟ ذكر الفقهاء في مثل هذه الحالة أنه يجوز للدولة أن تجبي من الناس القدر الذي تحتاج إليه، لكن على أن يكون ذلك ضمن درجات الدخل الذي يتمتع به فلان وفلان وفلان، فما ينبغي أن تكون الضريبة أو الرسوم مساوية متساوية، على الرغم من تفاوت الذين نستجرها منهم. هذا شرط. الشرط الثاني ما ذكره الفقهاء وفي مقدمتهم الإمام النووي والعز بن عبد السلام، الدولة تجمع الضرائب بشرط أن تضع كل الكماليات التي عندها وتسد بها حاجات المجتمع، فإذا أنفقت هذه الكماليات كلها في الحاجات وظلت بحاجة، في هذه الحالة يجوز لها أن تجمع ما تحتاج إليه من الضرائب. ظاهر ببرص استفتى الإمام النووي في هذا الذي تقول، قال هنالك حروب، غزوات صليبية، ونحن بحاجة إلى مزيد من النفقات. فقال الإمام النووي هنالك وناس عندك ممنطقون بمناطق الذهب، هنالك أموال تبذخ، أموال كذا كذا إلى آخره، وجهها كلها إلى هذه الاحتياجات التي تتحدث عنها، فإذا فعلت ذلك وبقيت الدولة بحاجة عندئذ يجوز لك أن تجمع ما تحتاج إليه من الضرائب في هذا الصدد. وهذه الفتوى التي أجاب بها الإمام النووي للظاهر ببرص مشهورة، مشهورة ومعروفة، وبيوصيكم أن تعودوا وترجعوا إليها. الخلاصة أن الضريبة مشروعة عندما تكون موضوعة في مرافق الدولة واحتياجاتها، فإذا زادت هذه الضريبة عن هذا الحد وتجاوزت الخط الأحمر هذا غير جائز. شيء ثاني ينبغي أن ننظر، يعني حكم شرعي، ينبغي أن ننظر إلى مستويات المواطنين، نسبة الدخل، يعني تكون الضريبة على نسبة الدخل، وليست الضريبة رقما واحدا لكل المواطنين. هذا باختصار. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قد فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين، وكذلك فرض الجزية على غير المسلمين، ونحن ندفع الزكاة طوعا ولا ندفعها كراهية والحمد لله، فهل أن الجزية تؤخذ من غير المسلمين في هذا العصر؟
أرجو من الأخ السائل ومنكم جميعا أن يكونوا يعني مراقبين ومدققين لما أقول. أنا قلت أكثر من مرة في الحلقة الماضية والتي قبلها، نحن نتحدث عن تاريخ الإسلام، نتحدث عن مبررات كلمة ذمة في صدر الإسلام، تذكرون هذا؟ ولا نتحدث عن ما ينبغي أن يتم اليوم، هذا شيء سنذكره فيما بعد أخيرا. لكن هنالك من يلصق تهما بصدر الإسلام، بالرسول، بالمسلمين، من خلال ما يسمى بالذمة وأهل الذمة والجزية. نحن نزيل هذه الغشاوي، قلت ذلك، ولسنا بصدد أن نتحدث عن واجب المسلمين في هذا العصر، هذا شيء أنت أذكره فيما بعد إن شاء الله. الزكاة تأخذ اليوم وكانت تأخذ من قبل، صحيح طبعا، لكن إذا رفض تأخذ جبرا، من أعطاها مؤتجرا هكذا قال الرسول فله أجره، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. إذن الزكاة لمن كان مطيعا تأخذ طوعا، لكن لمن كان مستعصيا تأخذ جبرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأخلاقيات الرائعة الجميلة الجليلة التي حدثتنا بها عن تعاملنا مع الكتابيين في دار الإسلام، هل تبقى كما هي وتبقى هذه الأخلاقيات إذا لم نعامل بالمثل؟ كتابي مثلا يؤذيني في ديني، يؤذيني بنسائه، بشربه، بصخبه، وهو بالنسبة له هذا الأمر يعني لا أشكال فيه، لكن هو يؤذيني في ديني، فهل تبقى هذه الأخلاقية كما هي وأعامله بالإحسان وهو يسيء إلي؟
يا سيد، أنت تتحدث الآن عن إساءة توجهت من زيد من الناس إليك، في مثل هذه الحالة لا فرق بين المسلم والكتابي. لو أن مسلما أذاك في أهلك، أذاك في مالك، أذاك في سمعتك، في أرضك، فأنت في هذه الحالة تستطيع أن ترفع دعوة عليه، تستطيع نعم أن تواجهه، لا أقول بمثل ما واجهك به، لكن تستطيع أن تمارس الردع الذي شرعه الله عز وجل لك. ما الفرق في هذه الحالة بين كتابي ومسلم؟ الآن ما في مسلمين يسيئون إليك هذه الإساءة وإلى أمثالك، خلاص النتيجة واحدة، بوسعك أن تعفو إن شئت وبوسعك أن تعرضهم للعقاب إن شئت.
لكن دكتور، هذا بالنسبة له، هذا الأمر بالنسبة له أمر مباح، هو يعني يمارس الأمور المباحة بالنسبة له، في هذه الأمور المباحة بالنسبة له يؤذيني بطريقة غير مباشرة، أما المسلم فهذا حرام عليه.
الكل لا يعني تعصب، لكن بهدوء، الكل مثال على هذا. بالنسبة له مباح، لكن إذا واجهك به أذاك مثل
الغناء بالنسبة له، الصخب، اللاعري،
الغناء بالنسبة له هو يغني، طيب بدك تمنعه ليش؟
يسيء إلي بسماعي لهذا الغناء، بمجاهرتي بالمعصية.
أنت موجود بداره، اطلق داره، لا تطلع
في نفس الحي،
في نفس الحي قاعد، أنت قاعد بنفس المكان اللي هو عم يغني، سوق بعيد عنه، الحي واسع، الحي واسع تقدر تبتعد عنه، أما هو من حقه أنه يغني لحاله، أنت ليش عم تيجي تلتصق فيه لحتى تيجي تقول أنا تأذيت منه؟ بعد عنه خلاص، جواب معروف. وهذا الكلام بعدين ينطبق، هي ما في مسلمين عم يذوب بهذه الطريقة، الجواب واضح.
تستار سيدي حول، أنا ممكن أقلب سؤال الأخ وسأل. الآن بعض المعاصرين يطرحون إشكال، يطرحون أشكالا، يقولون أهل الذمة في العصور الأولى ما كان يعني يجب عليهم وينبغي عليهم أن يدفعوا الجزية للمسلمين، لأن المسلمين احتلوا أراضيهم ثم فرضوا عليهم الجزية، فما كان لهم في تلك العصور أن يدفعوا الجزية
مثل أي أرض ومثل أي رجل. يعني لا تتخيل هذا السؤال من عندك، إذا كان هنالك من أهل الكتاب من قال هذا قل لي، أنا والله درست التاريخ ما عندي علم أن فلان من الناس قال هذا، لكن قل لي لعلك علمت. علمت من؟
أنا ما أقول من أهل الكتاب المتقدم، أقول المعاصرين الآن يطرحون إشكال حول التاريخ الأول.
قل لهذا الذي يطرح هذا السؤال عن التاريخ القديم، قل له من هم في التاريخ القديم قالوا لا ندفع الجزية لأنكم اغتصبتم أرضنا فحقنا في أعناقكم وليس حقكم في أعناقنا، من حتى نجاوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نحاول من خلال الأسئلة أن نربط العصر بالآخر يعني من خلال أسئلتنا. فاستنادا إلى ما ذكرته فضيلتكم عن موضوع سيدنا محمد ودخل إلى بيت هذا الشاب وهو ينازع مرض الموت وقال له قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه، هل نستطيع من خلال هذا الموقف يعني أنه إذا كان في مودة بيني وبين شاب غير مسلم أن أستند إلى هذا الموقف وأدعي للإسلام قد يسبب مثلا مشاكل في عائلته في مجتمعه من خلال المودة الموجودة
هنالك؟ شيء اسمه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني ما تجي تتبع النبي بحرفية الأمر، شو حكى تحكي مثله، شو الجلسه كان تجمع. الجو كان هنا غير الجو، ربما كن حكيما ودروس الموضوع وتصرف هكذا يقول المساري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الشيخ،
نعم.
قلتم أن العقد بين الذمي والمسلم يأتي طواعية.
العقد بين الذمي والمسلم خارج دار الإسلام، لا تنسى. يعني ما لازم احنا نشرد عما نقول. قلنا أهل الذمي أحد قسمين، إما أن يكونون ممن يعيشون ضمن المجتمع الإسلامي وتحتضنهم دار الإسلام، أو يكونوا أناس خارجين. أما الذين يعيشون ضمن، لا، هؤلاء مواطنون، هؤلاء خاضعون للنظام الإسلامي شيئا ما بينهم، ومن ثم يخضعون للرسوم وللضريبة وما إلى ذلك. طيب القسم الثاني خارج دائرة الإسلام، هؤلاء الذين قلنا إن الذمة لا يلزمون بها كراهية. بحرين، أهل البحرين هم رغبوا ذلك، أهل النجران هم رغبوا بذلك، فرقت.
نعم سيدي، لكنكم قلتم إلا الحربيين.
كيف؟
إلا الحربيون
إذا وضعت الحرب أوزارها وانتهى الحرب، لن تنتهي إلا بكتاب
ودخول.
كتاب أمان. طيب هذا الكتاب لابد أن ينتهي بما يتعلق بشيء نطمئن على أساسه أنهم لن يعودوا مرة أخرى إلى مثل ما بدأوا به، ومن ثم نطمئن إلى أمرهم. وفي مثل هذه الحالة يكون عقد الذمة جبرا لا طوعا، لأنه نتيجة حرب، نتيجة حرب.
جزاكم الله خير.
طيب أظن الوقت انتهى، ونشكر الأخوة السائلين والمستمعين، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقبول ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.